الرواية الثالثة، نأخذ رواية رواية، الرواية الثالثة هذه كانت وبالنبوي لا مدح صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. شاهدنا وين؟ لا تدح صورة إلا محوتها. الجواب نقول هذا النهي كراهتي، يعني بعبارة أخرى مكروه إبقاء الصورة، مستحب محوها، هيك مو المقصود الإلزام. وذلك لقرينتين، القرينة الأولى السياق، لأن بعدين إيش قال؟ قال ولا كلبا إلا قتلته، ومعلوم الكلب لا يجب قتله. أمس إحنا شنو قلنا؟ قلنا قوم حمل عليه من حلياته الموذي كلب الهراش، فهذا جواب، هذا خلاف الظهور في العموم، هذا الخلاف الظهور في العموم، ظاهر ولا كلبا إلا قتلته، يعني سواء كان موذيا أم لم يكن موذيا، ومعلوم الموذي لا يجب قتله. فإذا نفس هذا العموم يصير يا أخي قرينة على من؟ على أن مكروه قتل الكلب مو لازم، عدم قتله يعني مكروه، وإبقاء مكروه هيك بعد راح يصير. فإذا كان هذا مكروه بقرينة السياق ايش راح يصير؟ راح يصير على أنه الصورة محوها مستحب الراجح لا أنه لازم، هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن هذه الرواية بها فلتقرى ثالثة، احنا أمس ما قريناها اليوم نقراها، ولا قبرا إلا سويته، إذا قبر عالي بس ما أشوفه ماكو سوي محفوظ السلامة ويا الأرض، اجعله مساويا مع الأرض. هذا واجب يا أخي؟ كلا مو واجب بلا إشكال، وإنما هو راجل. إذن هذه الفقرة ما تصير قرينة عليما على أن الفقرة الأولى ليس المقصود منها الإلزام. لذلك قال وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة، بقرينة السياق لقرينتين. شلون يا أبي؟ الفقرة الثانية هاي القرينة الأولى، والفقرة الثالثة هاي القرينة الثانية. هاي القرينة الأولى راح يبين كما يدل عليه عموم الأمر بقتل كلا، هذا عام يعني كل كلب قتله حتى إذا لم يكن موذي، ومعلوم هذا هو مو لازم. والقرينة الثانية الفقرة الثالثة وقول عليه السلام في بعض تلك الروايات، مش دائم في نفس ذيك الروايات اللي فيها تلك الفقرة التي فيها تلك الفقرتان أكو فيها ضمينة، مش فيها ولا قبرا إلا سويته، ومعلوم أن تسوية القبر ليست بلازمة. نجي علما إلى رواية الرابعة، رواية علي ابن جعفر، شنو شبيهة؟ ايه؟ واجب يعني سجلنا امس اذا يعض ياه الذي يتعدى عليه يطيح لنا اذا القتل، واجب من باب انه هذا مات في الفساد بعد يقتل الناس، هذا كلب الهراش الموذي قتل واجب اذا كان موذي، إذا كان موذي. لكن نقول إحنا الرواية عامة، الرواية ما مقيدة إلا بمن أن يكون موذي، فتشمل حتى غير الموذي، مع أن غير الموذي بلا إشكال لا يجب قتله. الرواية الرابعة رواية علي بن جعفر، تذكرون سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. يرد على هذه الرواية أنه ظاهرة في الكراهة، ما ظاهرة في من؟ في الحرمة. قال لا، يعني لا يعني شنو؟ لا كمل، لا يصلح، لا يصلح ما بيها دلالة على الحرمة، أقصى ما بيها ماذا؟ لا يصلح، لا يصلح، ما قال لا يجوز، لا يصلح، لا يصلح ما بيها دلالة على الوجوب، على الحرمة، أقصى ما بيها على الحرمة ما بيها دلالة، أقصى ما بيها دلالة على الرجحان، على أنه مكروه هذا الشيء. هذا أولا. ونحن نلتزم بأن اللعب بهذه اللحاظة ونظائرها مكروه، بل لعله نقول حرام إذا كان على وجه التلهي. الحاصل هذا مطلب آخر، ومضافا إلى ذلك، مضافا إلى ذلك إحنا هذا كلام في اللعب، وإحنا كلامنا مو في اللعب، كلام وين؟ هذا الجواب ما أدري الشيخ ما ذكر ليش؟ أقول أي رواية واردة في اللعب، إحنا ما نريد نلعب بها، اللحاظة نريد نبقيها وين؟ على الرفض هيك شيء موجودة، هذا يجوز وما يجوز، كلامنا مو مستقل بمن باللعب. على أي حال، فلذلك يقول وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصور. نبدأ على كراهة تقنية لا يصلح. فواردة اللعب تدل على الكراهة ولا نمنعها. ما نمنع الكراهة إحنا كراهة اللعب بل ولا الحرمة يعني ولا نمنع الحرمة أيضا إذا حرمة اللعب إذا كان اللعب على وجه اللهو. لكن هذا خارج يا أخي عن محل كلامنا. إحنا محل كلامنا في عدم اللعب في الإبقاء بلا لعب وبلا لهو. وأما في تفسير الآية جينا للرواية الخامسة اللي كانت واردة وين في قضية سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تقريب الاستدلال الخمسين شلون كان؟ قلنا الإمام سلام الله عليه أنكر مشية سليمان علما يا مشية بنفس التماثيل مو بعملها لا بنفسها يعني لم يشأ نفس التماثيل مو لم يشأ العمل. إذا لم يشأ العمل راح يصير أقوى ما هناك المضغوط ياهو العمل ما يدل على أن الإبقاء بعد العمل مضغوط. لكن احنا نقول الرواية تدل على ان سليمان لم يشأ نفس هذا الشيء نفس هذه التماثيل فهذا يدل ان نفس هذه الامور هي مضغوطة مو الا عملها فإبقاءها حينئذ يصير مضغوط. الجواب هذا التقرير كان الجواب هذا التقرير امس ذكرنا الجواب منين جبت هاي الاحجاج ان الامام سلام الله عليه قال سليمان لم يشأ نفس هذه الامور لا هذا منين جبت بل الظاهر أن المقصود لم يشأ عملها كما الآية تقتضي ذلك. الآية شو تقول؟ يعملون له ما يشاء يعني ما يشاء عمله تشوفوا بعد يعملون ما يشاء يعني ما يشاء واضح بعد كل إنسان حب هذا الإنسان فظاهر الآية المقصود ما يشاء عمله من محارب وتماثيل يعني ما يشاء عمل التماثيل يعملون له فالمشية متعلقة بالعمل. فلذلك الإمام سلام الله عليه قال هو لم يشأ عمل تمثال الإنسان الرجل والمرأة وإنما شاء عمل تمثال الأشجار. إذا كان هيك المقصود فالرواية أصلا ما تدل على أن العمل مضغوط لا أنه نفس الشيء مضغوط حتى يعمم للابتناء. لذلك يقول وأما ما في تفسير الآية ما ورد في تفسير الآية من قبل الإمام سلام الله عليه فظاهره رجوع الإنكار الإمام أنكر إلمن أنكر إلى مشية سليمان على نبينا وآله وعليه السلام إلى مشية سليمان إلمن للعمل لعمل التماثيل لعملهم لعمل الجن عمل الجن له عمل الجن التماثيل. فأنكر الإمام مشية العمل بمعنى مشية العمل عن شلون يؤذن لهم بالعمل بمعنى إذنه بالعمل إيه بالعمل أو يقررهم هم يعملون هو يسقط عنهم أو تقريرهم. فالمقصود الإمام أنكر مشية العمل ما أنكر مشية نفس هذه الأمور حتى تقول على أنه هذا يدل نفس هذه الأمور مضغوطة فلا ولا يختص ذلك بالعمل. وأما الصحيحة إجينا إلمن إلى الصحيحة عن صحيحة زرارة نقرأها الله شوفها شلون صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وتركت ما سوى ذلك. هذا المفهوم شيدل بس هذا المفهوم قلنا شيدل إذا لم تغير الرأس يعني اللعابة بقيها كما هي هذا فيه بأس. الشيخ الأنصار رحمه الله يقول هذا محمول يعني بلي مقصود يعني بلي حرام أو مكروه نقول مكروه هذا المقصود مكروه لأجل الصلاة يعني مكروه تأتي لعابة لأجل الصلاة والصلاة ويا اللعابة مثلا بلي مكروه هذا المقصود فيه بأس يعني في البيت موجود هذا التمثال يعني لأجل الصلاة فيه بأس يعني بأس ما في معنى الكراهة. فهذا البأس بمعنى الكراهة محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو لا لا لأجل صلاة صلاة أو غير صلاة ما أريد أصلي آمن مع ذلك وجودها مكروه. بل خلاصة نحمل البأس على الكراهة من قال هذا منين جبته ليش تحمل البأس على الكراهة بقرينة الروايات الآتية التي تأتي فيما بعد ويستفاد منها أن البيت الذي يصلى فيه
إذا به لعابة، تلك اللعابة لابد من تغيير رأسها، وإلا الصلاة جائزة مو حرام لكنها مكروهة. روايات اليوم تجينا إن شاء الله. فبقرينة تلك الروايات المصرحة بالجواز نحمل هذه الرواية إعلاما على الكراهة. لذلك جاء وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة. السيوم مكروه لأجل إذا واحد راد يصلي مكروه في البيت موجودة، أو حتى إذا ما راد يصلي نفس وجودها هو مكروه، بس للأسف إحنا بنقول البأس بمعنى الكراهة لعجز الصلاة أو مطلقا. هذا الجواب الأول، أن البأس محمول علينا على الكراهة بقرينة الروايات الآتية. والجواب الثاني، يمكن أن يقال هذه الرواية تدل على الجواز، على جواز الاقتناء، وأنه تدل أقل فيها دلالة على الجواز. ليش؟ لأن الإمام شنو قال؟ قال لا بأس إذا غيرت رؤوسها. تغيير الرأس شلون يصير؟ لأن العين مثلا أشلعها، ها الشعر شويونه إيه أشلعها، الإذن مثلا شويونه ماذا أو كلها أشعر، يصدق تغيير الرأس. يعني هيك راح تصير الرواية، لا بأس إذا غيرت رؤوسها بأن قلعت العين، يعني قلع العين يكفي. هيك راح تدل هذه الرواية. ومعلوم مع قلع العين يصدق أن هذا تمثال للحيوان، يصدق ولا يصدق؟ يعني جاءت اقتناء إذا قلعت العين، فهذه الرواية تدل علينا على جواز اقتناء هذه التماثيل إذا أدنى تغيير صار في الرأس من قلع العين أو من قلع الأنف أو نظائر ذلك. مع أن من المعلوم بقلع هذه الأمور الجزئية يصدق أن هذا تمثال حيوان، فالرواية دلت لا بس إذا هيك تغيير صار لا بس، تدل على جواز اقتناء هذه الأمور لكن بشرط جزئي، وهو أن العين تزيلها أو الخشم تزيلها، واحد من ذن الأمور هكذا تدل. ها فالإمام تقول ماذا؟ ها فأنت تقول يعني ماذا؟ هذا إشكال راح يصير على الإمام هنا. هو أنا أقول إن هاي الروايات على التغيير. بمعنى إدارة أصل الرأس يعني هيك المفروض. ها يعني هيك تقولون. ماذا ماذا بلي بلي. احتماله موجود الحاصل لكن يخالف ظهور العبارة. اي مو بعيد، يعني هو هاي النقيصة مثلا مو بس الشيخ يقول ابرض ناقص لكنه ناقص ويصدق عليه تمثال حيوان، هذا بعد بري بعد بري. على اي حال يقول مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو. انا بينتك بعد شلون هاي العبارة الحاصل بينتك اياه، انت بعد عليك تكتب التعليق وشلون بعد. واما ما ورد من ان عليا، الرواية ما قبل الاخيرة، اجينا للرواية ما قبل الشتانت، ان عليا عليه السلام كان يكره التماثيل، وضمينا الى ذلك رواية اخرى في باب الربا موجودة، ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال، فيثبت ان التماثيل يكرهها الامام بمعنى يبغضها يحرمها، وهذا يدل على ان اصل التمثال حرام بعد احداثا وبقاء ما يفرق. الجواب، الجواب نناقش في من في الرواية الاولى، نناقش في الرواية العطف الرواية الثانية، ان عليا لم يكن يكره الحلال. حلال انت شو تفسر هذولا؟ حلال بمعنى مقابل الحرام تفسره هيك؟ اذا هيك فسرنا صحيح كلامك، يعني علي عليه السلام لم يكن يكره ماذا؟ غير الحرام، بس الحرام كان يكرهه ويبغض، ايش راح يصير؟ لكن يا اخي اذا هيك فسرنا التجاري سوء فهم حين هذا، فيثبت على انه عليا عليه السلام لما كان يكره التماثيل يعني كانت حرام عنده، ايش بعد المقصود؟ لكن نقول يكره الحلال، الحلال بمعنى متساوي الطرفين، يعني هيك المقصود، يعني المباح مقصود، ان عليا عليه السلام لم يكن يكره المباح هذا المقصود، وإلا إذا مو هذا المقصود يعني المقصود ماذا؟ لم يكن يكره غير الحرام، يعني المباح ما كان يكرهه، يعني المستحب ما يكرهه لا بأس، الواجب يعني ما كان يكرهه بل لا بأس، نوصل للمكروه الناس تتبع القضية، لم يكن يكره المكروه، إجراء يصير معنى بلا إشكال علي عليه السلام كان يكره ماذا؟ المكروه. فلا بد إذن من كون المقصود لم يكن يكره الحلال، يعني ما كان يكره الحلال بمعنى متساوي الطرفين يعني المباح، هذا المقصود. فإذا على إذا هيك اتضح فإذا لا يتم الاستدلال كما هو واضح. لذلك يقول: وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه، لأنه صلى الله أو لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعان. فقط إن الرواية الأخيرة أنت بس اقراها جوابها أنت بعد تذكره، ما تحاجة إحنا نذكر، بس اقراها. شنو هي الرواية؟ شنو كانت الرواية الأخيرة؟ ما المكارم الأخلاق؟ طبيعة تشوفك ما سمعت مكارم الأخلاق افهم أنها ضعيفة. ليش؟ لأن مكارم الأخلاق يذكر بلا سند، بلا سند الضعف من هذه الناحية. فما دام نجهل السند إذن الرواية راح تصير ضعيفة. لكن الشيخ مالي قلنا في الأسناد بالي الأمر عنده سهل، مثلا عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهدي إلي الإمام علي بن الصادق، قال هدول طنفسه فرد شرشة فرد سبع أدهية من الشام فيها تماثيل، في تماثيل طائر بلي، فأمرت به تغير رأس. والإمام أمر تغير، فهذا ما يدل على أن تغيير الرأس ماذا لازم، ولعله مباح. والإمام ماذا إذا مباح جائز هذا وجائز ذا، ما دام مباح فأهدولي ماذا، فآمن قلت غيره من قبيل أهدولي ماي إيه؟ أنا شربت كمعة من ذلك الماء، فهذا هل يدل على أن شرب الكمعة ها واجب يعني؟ لا، أهدي له الماء شرب جائز، يجوز تشرب يجوز ما تشرب، بما أنه جائز كلا طرفه أنا شربه. هنا ما كذلك أمرت فغير رأسه، ما يدل على قلت يعني أمرت بمعنى قلت فغير رأسه، هذا ما يدل على أن تغيير الرأس أمر لازم. أقصى ما يقول جائز المسار. ولذلك الشيخ الأنصاري شوف ايش قال، قال: وأما رواية الحلبي اللي هي مذكورة في مكارم الأخلاق فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، لأن الإمام فعل والفعل أقصى ما يدل على الإباحة لا يدل علما على الوجوب. هذا يا أخي خلص مناقشة كل رواية رواية، الآن فرد مناقشة واحدة راح نذكر عامة لكل الروايات. نقول لو تنزلنا، هاي الرواية العام، هذا الجواب العام، نقول لو تنزلنا عن مناقشاتنا هذه لكل رواية الرواية قلنا هذه الروايات كلها تامة في الدلالة لو سلمنا، لكن نقول عندنا مناقشة أخرى لكل هاي الروايات وهي أنها معارضة بما يدل على جواز الاقتناء. واحنا عندنا فرق قاعدة هم نعرفها، اذا عندنا رواية ظاهرة الحرمة وعندنا رواية اخرى ظاهرها ماذا الجواز، نحمل المانع علينا على الكراهة. هنا مش يكون يقول يا رب تجيب لنا روايات الجواز خنشوفها صدق الدل على الجواز، هاي راح اطلعك اياها. ولو سلم ظهور هذه الروايات، سلم الظهور ظهور دلال ظهورها في الحرمة في حرمة الاقتناء، سلمنا الظهور في جميع الروايات فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مثل من ياب ذلك الأكثر والأظهر. عجيب، يعني هاي الرواية اللي تجينا هم أكثر بلي من ذيك هم دلالة أظهر. نشوف مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما كنت أصلي وبين يدي الوسادة، أنا مخدم، فيها تماثيل طير فجعلت عليها مثل السلام، مش نسوي اللعابة نغطيها، فجعلت عليها ثوبا، يعني معنى قبل الصلاة الإمام كان مبقيها لي هج إمام، فهذا يدل علينا على الجواز. ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل، تماثيل طير أو سبع، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس. صريحة بعد، صريحة يا أخي. وعنه عن علي بن جعفر عن أخي عليه السلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير، يعني فيه صورة غير يا صورة سمكة يا صورة طير، يعبث به أهل البيت يلعبون بزعاطير، هل يصلى في ذلك البيت، يعني في ذلك البيت؟ قال: لا، حتى يقطع رأسه ويقتد، يعني لأجل الصلاة، لأجل الصلاة، يعني إذا مو لأجل صلاة ما تريد تصلي يعني لا بأس خلي يعني ما دي بأس. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ما شنو رأيك؟ قال لا بأس به يكون في البيت. شكوبي يكون في البيت شكوبي. قلت ما التماثيل؟ شنو المقصود من التماثيل؟ قال كل شيء يوضع فلا بأس. على أي حال دلالتها واضحة على أنه لا بأس بوجود التماثيل في البيت. لكن أقول كل شيء يوضع شنو المقصود يوضع؟ يوضع أقول المقصود من كل شيء يوضع يعني المقصود لا تعلقه. ها هاي صوت الحيوان لا تخليها ترتوبة وجامة وتخليها ماذا؟ هذا المقصود خليه جواب الزانية يفتحها كذا. هذا المقصود ذكرينا هذا التفسير الذي أنا بينته لعل واحد من عندكم يقول شيخنا منين استعمل أن هذا المقصود كل شيء يوطى يعني بهذا. أقول بالرواية راح تجينا هي تفهمنا أن هذا المقصود تنتظر علينا هذا انتهى. لكن قد واحد يناقش في هذه الرواية فيقول لعل المقصود من التماثيل سألته عن التماثيل يعني تماثيل الجائزة هذا المقصود يعني تمثال جائز ياهو يعني تمثال غير دروس تمثال الشجر القطار يعني هيك المقصود فعلي نقول لك هذا من الجبت. السؤال عام والجواب عام انت تحمل على هذا غير يحتاجك الى قرينة والقرينة مقصودة. لذلك قال الشيخ وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله يعني إيجاده مثل ما سورة الشجرة سورة غير الروح بما يجوز عمله كما لا يخفى. وسياق الجواب حيث أنه سياق عام قال سألته عن التماثيل والجواب هم جواب عام لا بأس هم جواب عام هذا عام ذاك عام شلون تحمل حينئذ. والرواية الأخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله أخرى دي كمان أبي بصير هاي أخرى لأبي بصير إنا نبسط عندنا الوسائد للقادين فيها التماثيل ونفرشها قال لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوطع وإنما يكره منها ما نصب على الحائط خليه على الحائط بالجامع أو تخليه على السرير هذا يكره. وأما إذا جولي بيهم خده وتنتج عليه هاي الأشياء التي لا تعلق يوضع بمعنى لا يعلق هاي قلت هاي الرواية تصير قرينة هاي واضح على أذنك. على أي حال هذا الرواية واضحة الدلالة على جواز الاقتناء قال لا بأس إذا كان يوضع لا بأس وإذا كان يعلق إنه مكروه مو أنه همات حرام. وعن قرب الأسناد للحين يريك إنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر فردة أكو بها تماثيل ولم يعلم بها ما يدري أكو تماثيل ما يدري زعاطف مشترين لعابة ومخليها وين في البيت كان يصلي مدة وهو يصلي في ذلك البيت في يوم من الأيام فتح الكنجينة علم ثم علم ما عليه يعني ما على الساتر مثلا قال عليه السلام ثم علم ما عليه هذا شف عليه عيد الصلاة ولا مو تقراها في الوقت في الفرق ثم علم ايه شوية اوقف تنفس ما عليه قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم اذا ما يدري شكوا بيها فهو لما نفهم شي يسوي فاذا علم فلينزع الستر الستر خلي وقره خلي يطببها الفرد خلي يطببها بعد وليكسر رؤوس انت قد تقول لي شيخنا مو هذا قال وليكسر رؤوس التماثيل هذا يدل على حرمة اقتناء والا اذا مو حرام شيء قال فليكسر اقول لك قال فليكسر لاجل الصلاة مو من باب ان التماثيل وجوده حرام والا اذا وجود حرام ليش قال الفرد خلي يطبقها ما قال خلي يمزقها. لذلك يقول فإن ظاهره
قد ما بيصير التماثيل
اللي هو الفرد موجود التماثيل فأكو ماذا فما لا مو إذا اقتناء حرام فهذا اقتناء تمثال راح يصير لأنه في الفرد في تمثال فيكون حينئذ يشقق ماذا تلك الفرد فإن ظاهره أن الأمر بالكسر ليش قال كسر تماثيل مو من باب حرمة الاقتناء فمن يابا لأجل كون البيت مما يصلى فيه لأجل الصلاة ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على السد ما على السد ما قال على أنه قفدس أو كذا بل قال ضم فهذا يدل على أن الكراء لأجل الصلاة وذب بر محمود السلام ماذا ايه حتى يو يقول له دب بر يو يقول له كسر واحد من جليل يقول له مثلا دب بيمة يعني هذا جيد اقوى مو بعيد بس يخاف الامام على انه اذا ذب هذا بالشرع يفرد واحد غيره ماذا ويشيله ويضمه لعله خاف اليم وين تجيب هذا يموت هذا كبير خاف على اي حال فان ظاهر ان الامر تزع بكون البيت ما يصلى فيه ولذلك لم يامره بتغيير ما على السد واكتفى بنزعه ومنه يظهر ان ثبوت البعث يقول الشيخ اذا تتذكرون ذيك الروايه مال زراره تتذكروها قلنا البعث محمول على الكراهه تتذكروها يا لا قلنا محمول على الكراهه بقرينه الروايات الاتيه تتذكرون هاي بقرينه الروايه هذه الرواية هي الدل ماذا؟ هاي والذي قبلها بس هاي أوضح الدل على أنه إذا تريد تصلي مكروه أنه ماذا؟ مكروه على أنه هذا موجود يكون تكسر ماذا راسه فلذلك ذيك الرواية البأس احملنا علمًا على الكراهة لأجل الصلاة ومنه من هذا الحديث أو من جميع هذه الأحاديث بس القدم يتيقن هذا الحديث يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة تذكروا صحيحة زرارة شنوش كانت أقلت إياها لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها قلنا هناك مفهوم شي يصير إذا لم تغير فيه بأس إحنا البأس عليه ما نعملنا على الكراهة على الصحابة قرين الرواية ومنه يظهر أن تقول البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس ذاك البأس لأجل الصلاة أما إذا ما تريد تصلي خليها فينا هذين بين المجسم وغير المجسم لكن الشيخ بنى على عدم الفرق ماذا لأجل هذا الرواية طب وجه من وجه شكو في بني وكيف كان فالمستفاد الخلاصة يقول خاف تعبتكم بس هذه الحكاية أنا راح أحكيها وهي على أنه من الروايات اللي تقول البيت اللي بيتنفع غير راسه أول ثم صلي وإلا تصير الصلاة شنو مكروهة شو استفاد من هالروايات أن الاقتناء في نفسه جائز شو بعد مستفاد من هذه الروايات ولذلك قالت على أنه غير الرأس إذا أردت تصلي وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرنا الرأس بذات الوقت مو مكروه أو كانت بعين واحدة وقر فرد عين وتبقي فرد عين ذات الوقت الكراهة ترتفع أو الذب عليها ثوب أو ألقي عليها ثوب المستفاد من هالرواية اللي تقول مكروه ما غيرت إذا ما ألقيت الثوب ما بقى يستفاد جواز اتخاذ أنه اقتناء جائز مو أنه حرام وإلا فالإمام ليش قال إذا أردت تصلي ذاك الوقت غير وعمومها قد واحد يقول أن هذا مختص بمن بالمجسم نقول له لا خذ هذا محفوظ السلامة عام يشمل هذه الروايات عامة تشمل المجسم وغيره وعمومها يشمل المجسمة، يعني تماثيل المجسمة وغير المجسمة، فالحكم ما يختصمين بالمجسمة. ويؤيد الكراهة، يقول بقالي بعد سائل حكاية من هاي المسألة، يقوي كراهة الاقتناء، أن الاقتناء مكروه مو حرام، مكروه الاقتناء. عندنا روايات تقول الملائكة مثل جبرائيل، جبرائيل عليه السلام ما يدخل في بيت فيه تمثال حيوان، وبعد وفيه وفي المكان الذي يبال فيه، في المكان الذي يبال فيه يعني التواليس بعبارة أخرى، أو في من في البيت الذي فيه صورة لا يدخل فيه، وفي بعض الروايات إذا جنب أصلا يدخل. المقصود يا أخي هذا الرواية شدوا بقرينة السياق على أنه مكروه يعني وجود التمثال، لأنه البيت الذي يبال فيه جعل المكان يبال فيه حرام، وجود الجنوب بلا أن يختصر شنو حرام في البيت، لا مو حرام جائز لكن مكروه. فبقرينة السياق ماذا نستفيد؟ نستفيد أن البيت إذا فيه تمثال هذا مكروه بقرينة السياق. ويؤيد الكراهتين الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل، أيوة التماثيل حتى التفسير علينا على الصور ترى شيء واحد بعد، احدث يلا ما تريد احدث فرد واحد، لا صور تعدى بين التماثيل ما يأثر. الجمع بين من؟ بين اقتناء الصور في البيت وبين من؟ وبين من؟ الصورة في البيت اقتناءها جمع بين هذا وبين من؟ وبين اقتناء الكلب، البيت الذي فيه كلب ما يدخل، أو الإناء المجتمع فيه البول. لكن قيل بأنه ما أكو رواية تدل على أن جبرائيل أو الملائكة ما يدخلون في البيت الذي يبال في البيت في الإناء الذي، والشيخ يقول الإناء الذي فيه هاي ما أكو، بل الرواية الذي موجودة هكذا المكان الذي يبال فيه، مو أن الإناء إذا كان فيه بول في ذلك المكان بعد ما يدخل. ها هيك هذا ما إيه، بس ما أكو شي رواية أكو تدل عليها من يعني بهذا التعبير، ما أقول الإناء الذي يبال، بل في الأخبار الكثير، هذه الأخبار الكثيرة بما متعلق، هذا صاحبنا الكاتب بناء على أنه هذا راس مطلب خلى ماذا صارت خطوة بالأخبار الكثيرة، هذه الأخبار الكثيرة بما متعلق يا أخي. الجمع ويؤيد الكراهة الجمع في الأخبار الكثيرة بين من الجمعتان، بين اقتناء الصور وبين اقتناء الكلب. يا الروايات مثل ما روي عن الأئمة مستفيضا عليهم السلام عن جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام، شي يقول جبرائيل؟ شي يقول جبرائيل؟ إنا يعني معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب. وأكو بعض الروايات شبيه إضافة الجنب إلى هذه أمور الثلاثة، والله العالم بأحكامه. المسألة الخامسة التفصيل، هذا هم ما تبيتام، احنا كنا نمشي على من؟ على الحروف. أول إشكال يجي يقول على أن التفصيل ما على ربط ذكر الشيخ، لأن احنا كلامنا في الأمور المحرمة التي يقع عليها التكسب، هذا النوع الثالث اللي قاعد نحكي عنه يولا. ومعلوم التفصيل ما يمكن أن يقع عليه التكسب، يعني هم يجي فرد واحد نطي أجرة نقول له تعال اشتغل، في من اشتغل؟ اشتغل بالتصفيف، ما يصير يا أخي. فإذا التصفيف أفرض حرام في نفسه، لكن لا يمكن أن يقع محلا للتكسب وللكسب. وإحنا كلامنا في هذا النوع الثالث في ذكر الأمور المحرمة التي يقع كل ما كان محرم يقع عليه التكسب، كلامنا كان إهنانة. فالجواب نقول هذا ذكر يوم من باب الاستطراد، هسه خلينا نذكر كل المحرمات شكوا فيها لسه سواء وقع عليه تكسب ام لا، مثل الاستطراد مثل ما بعدين ان شاء الله نذكر الغيبة والنميمة والكذب مثلا، او لا نقول يمكن ان نتصور التكسب في من في التصفيف. شلون؟ فرد واحد شغله يصير وزان كياس كما بالخانات، بعض مرات هذا الشيء اصل اصلا هذا شغله يخلي عيار قدامي ويقوم بس يوزن ويكيد، هذا لما يوزن يصير بناء ماذا؟ يطفف دائما فيما في المكيال والميزان. اذا بهذا الاعتبار صدق على انه شغل صار التصفيف مثلا على اي عرف، هذا مو مهم يمكن تطور التكسب فيه ام لا، مو مهم، المهم ان هذا حرامي ولا الثاني بالأدلة الأربعة، أولها الكتاب الكريم سورة المطففين ويل يومئذ للمعنى هو هذا بعد. وبعد قول عقل واضح يا أخي، إجماع همات واضح، والروايات همات بعد راجع هناك في وسائل الشيعة في باب المكاسب المحرمة، هناك في باب المحرمات تشوف جملة من الروايات الواردة في التفسير الدالة على حرمة على أي حال. فالمقصود التفسير بلا إشكال حرام. يا بل البخص في العد شلون؟ في العد يعني البزاز لما يريد يذرح يقوم يقلل في من؟ في الذات أو في العد. هذا أبو البيض الذي يبيع البيض بالعد، هي بالعدد، يقوم يقلل ماذا؟ أرد بيضة يقلل. هذا يا أخي ما يطلق عليه تطفيف، لأن التطفيف مختل بما بالبخص في المكيال والميزان، هذا ملحق به حكما وإن لم يكن داخل تحته موضوعا. التطفيف حرام، نقطة. ذكره، فهي ذكره مبتدأ كلام مستعمل، ذكره العفو ذكره في القواعد في المكاسب، في القواعد العلامة ذكر تطفيف المكاسب، مع أن عدى من المكاسب مشكلة. شلون عدى من المكاسب هذا؟ ما يمكن أن يقع تحت التكسب. يقول ولعله، الشيخ الأنصاري يقول ولعله استطراد، يعني ذكر من باب الاستطراد، او يمكن نصور التكسر شلون يصير كيار وزان، او المراد اتخاذه يعني اتخاذ التطبيق كسبا بان ينصب نفسه كيالا او وزانا فيطفف لاجل البائع. وكيف كان سواء كان يمكن التكسب فيه أم لا، إيش حرام يا مو حرام، فلا إشكال في حرمته ويدل عليه يعني على كونه محرم الأدلة الأربعة. يا بل البخص في العد وفي الذرع شلون؟ يقول ثم إن البخص في العد والذرع يلحق بالتفسير حكما وإن لم يكن داخل تحته موضوعا. ماكو فرق من حيث المناط والحكمة والعلة واحدة بلا إشكال، وإن خرج عن موضوعه عن موضوع التفصيل، لأن التفصيل مختص بما بالبخص في المكيال والميزان. ولو وازن، سؤال إذا فرض على أنه فرد واحد وازن الربوي حنطة مثلا كيلو حنطة كيلو حنطة، لكن طفقه يعني في هذا الكيلو شوي ونقلل، ايش راح يصير؟ كيلو إلا شوية في مقابل الكيلو، هنا هم تطفيف أسس وحرام، هذا واضح. وهم يمكن يقرب هذا يا أخي، فالمعاملة شفية حينئذ باطلة. فهل يصير ربا أم لا يصير ربا؟ الجواب هنالك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع البيع على العنوان الكلي، بأن هيك يقول لي بعتك كيلو بكيلو، مو هذا الكيلو بالخصوص، لا كيلو حنطة كيلو حنطة، بعدين في مقام الوفاء لما يريد يعطيني يعطيني أقل من كيلو. هنا هذا يا أخي مو ربا، المعاملة مو باطلة، بل هنا نقول الوفاء صار غير صحيح، المعاملة جرت على الكيلو مقابل كيلو، هذا ما بيربا، هذا ما بيشتا، بل في مقام الوفاء هذا الوفاء باطل، يكون يعطيني كيلو كامل أعطاني أقل من كيلو، فأقول لها رجع لي أعطيني كيلو كامل، من قبيل أروح من فرد واحد أقول له على أنه أشتري من عدة كيلو لبن، قال لي ممنون فات الفلوس. لما رحت الحوش أداري معيض لي مثلا شكر مو لبن، في مثل هذه الحالة ما نقول المعاملة باطلة يا أخي، نقول هذا الوفاء باطل، نقول على او تعطيني على انه رجع لي او يعطيني ما بالبا، او تعطيني لبن حلو اعطاني لبن حامض، فنقول حينئذ الوفاء باطل، ارجع واخذ لبن حلو، نقول معامله باطله، فان البيع هنا جرى على الكل في مقام الوفاء، ما اعطاني مصداق ذلك الكل، فالمعامله ليست باطله هنا. هذه الصوره الاولى فهمنا انها صحيح. الصوره الثانيه ان يقع البيع نعين بناءنا انه هذا الذي قدامنا الحنطه الذي قدامنا بنائي أنا كيلو، وهو هم عند حنطة هم بنائي بناء كيلو، فقلت له بعتك هذا بهذا لتخيل أن هذا كيلو وذاك كيلو، لكن لفظة الكيلو ما جبناها، لفظة الحقة ما جبناها، ما قلت لبعتك هذه الحنطة التي هي حقة أو كيلو، لا قلت بعتك هذه الحنطة وجلت أتخيل على أنها كيلو بتلك الحنطة وكان يتخيل كيلو. لما وجدنا بعدين شفنا لا هذا محفوظ السلامة أقل واحد من أدنى أقل منين من الكيلو. المعاملة هنا صحيحة أم باطلة؟ هنا أنا باطلة يا أخي. ليش؟ لأن البيع جرى على يمن مو على عنوان الكيلو الكلي، وإنما جرى على هذا، المعاملة شخصية، المبيع شخصي يا أخي. فإذا كان شخصي هذا بهذا وهذا كان أقل من كيلو فيلزم من ذلك الربا، فالمعاملة تصير باطلة بخلاف الشق الأول، المعاملة جرى على الكلي أما هنا على الشخص. الصورة الثالثة أن أقول لبعتك هذا الكيلو الذي هو كيلو، تتخيل أنه كيلو جبت لفظة الكيلو، الصورة الثانية ما أجيبها بتلك الحنطة التي هي كيلو، بعدين يتبين أنها أقل من كيلو. هنا المعاملة شلون؟ هل نقول صحيحة أو نقول على أنها باطلة؟ هنا يصير تعارض بين من؟ بين الإشارة وبين العنوان، بين الوصف. مقتضى الإشارة هذا بهذا، مقتضى أن المعاملة شخصية بالبيع يصير باطل، لكن لما قلت الكيلو جبت الوصف، مقتضى ذلك أنه جرى على من؟ على الكلي، كلي الكيلو. فإذا جرى على كلي الكيلو الوفاء أقصى ما هناك يصير باطلا. إذن الصورة الثالثة الأمر فيها مشكل ذا وجهين. فنطبق العبارة، ولو وازن الربوي بجنسه حنطة بحنطة تطفت في أحدهما قل في واحد، فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، جرت عليهم على كيلو الحنطة لكن أعطاني أقل من كيلو، فيدفع الموزون. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي يعني على الكيلو، لكن فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن، دفع لهذا باعتقاد على أنه هذا يعادل كيلو، اشتغلت ذمته بما نقص. إذا كان الناقص ربع كيلو يكون يرجع لي ربع كيلو، من دون المعاملة الرأسان باطلة. ليش؟ لأنه جرى على الكلي فالوفاء يصير باطل حينئذين. وإن جرت على هاي صورة ثانية، وإن جرت على الموزون المعين يعني جرت على هذا الحنطة الذي هي موزونة بعنوان كيلو لكن ما جبنا لفظة الكيلو، قلت له هذا الحنطة بكيلو، هاي التفتوا يا أخي ما جاب عنوان الكيلو، وإلا هذا الصورة الثالثة راح يصير. وإن جرت المعاوضة على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه يساوي كيلو بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا في مجموعة العنطوط. ليش قال في الجميع؟ في الجميع يعني ما نقول على أنه تبطل ماذا؟ بالنسبة، بنسبة ذات الناقص تبطل، وبنسبة الموجود ماذا تصح؟ لا لا في المجموع هنا ابن تبطل للزوم الربا. والصورة الثالثة، ولو جرت عليه يعني على هذا الموزون على أنه بذلك الوزن بعنوان كيلو بجعل ذلك عنوانا للعوض، جبت هذا الكيلو حتى عنوان للعوض، إذا بعت هذا الكيلو هذا الحنطة التي هي كيلو بتلك الحنطة التي هي كيلو، فحصل الاختلاف بين من؟ بين الإشارة وبين ماذا؟ وبين العنوان. فحصل الاختلاف بين العنوان عنوان كيلو، كيلو هنا ما أصل، وبين المشار إليه. فإذا هكذا بينما المشار إليه لا يطابق عليه هذا العنوان، ليس هو ماذا كيلو، فراح يصير العنوان لا يطابق العنوان، لا يطابق المشار إليه. هنا نقوم بالصحة ولا يقول لم يبعد الصحة. ليش؟ ترجيحا إلنا لجانب العنوان على جانب المشار إليه، المسألة معروفة بالفقه ويمكن ابتناؤه. يقول ويمكن في الصورة الثالثة، ويمكن في هذه الصورة الثالثة أن نبني المسألة على هذا المبنى، على هذا المبنى، وهو أن نقول بأن الشرط هل له قسط من العوض يولا، يعني لما أقول له بعتك هذه الحنطة التي هي كيلو فأضرب تبين أنه تتربع الكيلو هذا، فهل نقول هذا الشرط له قسط من العوض، يعني بمعنى أنه لازم يرجع لي بعدين ربع كيلو؟ إذا هكذا قلنا أنه لازم يرجع لي ربع كيلو ففي مثلها، إذا قلنا مو لازم يرجع لي ففي مثل هذه الحالة المعاملة تصير باطلة. وإذا قلنا لا الشرط له قسط من العوض، يا يعني بعبارة أخرى راح يبقى للبيع بنسبة ماذا؟ ربع كيلو، ويقابله ربع كيلو من ناكه. فالمعاوضة ضمن راح يصير ثلاثة ارباع الكيلو منه وثلاثة ارباع الكيلو منه. إذا قلنا هكذا فالمعاملة حينئذ يمكن أن يقال صحيحة، ويمكن اقتناء الحكم في المسألة. أولا يكون نعرف معنى التنجيم، ثم نفسر صورة التنجيم لنعرف أن أي واحد منها محرم وأي واحد محلل. التنجيم يا إخوان يقال هو عبارة، التنجيم هو عبارة عن الإخبار بأحكام النجوم، بأحكام الكواكب. دول المنجمين شي يقولون، نشوف مثلا بالتقويم يكتبون، بالتقويم متعارف العربي أو الفارسي، يكتب على أنه سوف يحدث رخاء في هذه السنة، سوف ينزل مطر كثير، سوف ينزل الزار، سوف يموت شخص كبير، سوف تقع مثل حرق ونظائر ذلك. هذه يا أخي أحكام علما للنجوم، هاي من يستفيدوها؟ من النجوم. كأنما هذا النجم إذا اقترب من ذلك النجم عندهم يؤثر أثر، يؤثر أثر معين، يؤثر في الخير إذا اقترب هذا النجم من ذلك النجم، أو يؤثر في الشر مثلا، أو يؤثر في إيجاد حرب مثلا، أو يصير سببا لموت شخص، أو هذه يا أخي نعبر عنها هذا خير. حينما يخبرنا سوف يحدث خير أو شر، يموت شخص مثلا، يولد شخص عظيم، ينزل مطر كثير وغير ذلك، هذا يعبر عنه بالإخبار عن من؟ عن أحكام. أحكام هذه علما وآثار علما للنجوم، لحركات النجوم، لحركات الكواكب، لحالات الكواكب، هذا يعبر عنه بالتنجيم. هذا التنجيم فنشوف على أنه حرام أو ليس بحرام. التنجيم بهذا المعنى نشوف إلى صور متعددة لأنه لا. توضيح المطلب يقول قدس سره، توضيح المطلب يحتاج إلى بيان عدة فصول أو مطالب أو مقامات لنعرف على أنه التنجيم كم صورة إلى، وفي أي صورة محرم وفي أي صورة غير محرم. يقول الصورة الأولى أن يخبر الشخص لا عن حكم من أحكام الحركات الكوكبية، ما يقول يحدث خير، يحدث شر، سوف ينزل مطر، لا وإنما يخبر عن وضع فلكي، يعني يقول سوف يحدث كسوف، سوف يحدث كسوف، سوف يدخل القمر في من؟ في برج العقرب في الليلة الفلانية أو في اليوم الفلاني ونظائر ذلك من التعبيرات. هذا يا أخي إخبار عن من؟ عن وضع فلكي، مو إخبار عن من؟ عن حكم وأثر خاص لهذه الأوضاع الفلكية. هذا قسم واحد. هذا هل يجوز أو لا يجوز يخبرنا هذا المنجم بأنه سوف يحدث خسوف في الليلة الفلانية، سوف يحدث هذا الوضع الفلكي المعين الذي ينتج عن من هذا الخسوف؟ من حيلولة الشمس بين القمر وبين، من حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس، هكذا مثلا. فالمقصود إخبار بهذا جائز أو ليس بجائز؟ الشيخ الأنصاري يقول بلا إشكال بلا تأمل يا أخي هذا جائز لا بأس به. والعلماء صرحوا أيضا بلي بجواز ذلك، العلماء الذين قالوا بحرمة التنجيم لهم عبارات سوف نقرأ بعضها، صرحوا فيها بجواز مثل هذا القسم، مثل السيد المرتضى، مثل الشيخ الكراشكي، مثل صاحب جامع المقاصد، هؤلاء صرحوا بجواز هذا النحو من التنجيم لا بأس به. والروايات التي سوف نقرأها لا تشمل هذا النحو كما سوف نقرأ الروايات. هذا الشكل الأول من التنجيم هو جائز. أصلا هذا لعله مو تنجيم، لأن التنجيم كما عرفنا الإخبار عنه عن أحكام النجوم، هذا مو إخبار عن حكم، إخبار عن وضع فلكي. على أي النحو الثاني للتنجيم أن يخبرنا عن حكمه، يقول سوف ينزل المطر، سوف يموت فلان، سوف شخص كبير، سوف تحدث حرب مثلا، وغير ذلك من الأحكام. هذا النحو الثاني شلون جائز أو ليس بجائز؟ نقول إذا أخبرنا بذلك من دون اعتقاد للارتباط بين حركات النجوم والكواكب وبين هذا الأمر وبين الموت، بين حدوث المطر، بين حدوث ما يعتقد بأنه هناك ارتباط وعلية، وقد مر المنجم يعتقد أن تلك الحركة المعينة للكوكب، ذلك القرب من كوكب يقرب من كوكب آخر، هو ذلك يؤثر في حدوث موت الشخص الكبير، أو يؤثر في من في حدوث حربين، أو يؤثر في من في نزول المطر. يعتقد الارتباط والعلية، ومر لا أصلا يعتقد الارتباط، يقول الله عز وجل هو علي، الله عز وجل هو المؤثر لهذا الأمر والموجد لنزول الأمطار، لكن الله عز وجل يريد هذا متى؟ حينما يقترب هذا الكوكب من ذلك الكوكب. فمو عقيدة أن هذا القرب هو الذي يوجد وهو العلة لوجود هذا الأثر، وإنما يعتقد الموجد هو الله عز وجل، لكن الله عز وجل متى يريد ذلك؟ عندما يحصل هذا الاقتراب. هذا النحو الثاني، هذا جائز أم ليس بجائز؟ هذا سلب لله عز وجل من قدرتي، سلب القدرة عن الله عز وجل يستلزم هذا من النحو الثاني؟ لا، أنا أقول الله عز وجل هو القادر، هو المريد لهذه الأمور، لكن متى يريدها؟ عند حدوث هذه الأمور. فالمقصود هذا جائز النحو الثاني إذا أخبرنا على سبيل الظن، إذا أخبرنا قال على مو على سبيل الجد، إذا أخبرنا على سبيل الظن أنه في هذه السنة سوف ينزل المطر الكثير لأن يحدث اقتراب بين هالكوكب وذلك الكوكب، وهالاقتراب حينما يحصل الله عز وجل يحدث، يقول يحدث المطر الكثير. إذا أخبرنا على ذلك على سبيل الظن جائز، بل جائز الناس مو بعيدنا، بل حتى على سبيل الخبر إذا أخبر شكوا به جائز هذا، والأخبار همات أيضا منصرفة ولا تشمل هذه الصورة، حتى على سبيل القطع هم يجوز، كما ورد هذا وين في المسألة القضية المعروفة بين الشيخ نصير الدين الطوسي وبين صاحب الطاحونة، قضية سامعينها بعد مكتوبة مطبوعة في آخر التجريد هناك، أنه الشيخ الطوسي رحمه الله خاج نصير الدين خرج في بعض أثاره إلى صحراء، وصل في الصحراء إلى صاحب كوخ فأراد أن ينام على الصاب، منو الشيخ الطوسي، صاحب الكوخ قال له في هذه الليلة ينزل المطر، نام جوه، نظر في الأفلاك في النجوم قال لا في الليلة مطر ما ينزل، في الليلة مطر ما ينزل. على أي حال بعدين نام في الصاب في نصف الليل نزل المطر، فنزل الشيخ الطوسي من الصف واستغرب، مع علمي ودراستي المدة الكبيرة تاريخ صاحب بوخ أعرف مني بنزول المطار، يلا قلت منين هذا عرفت؟ يلا عندي كلب، هذا الكلب متى ما المطر ينزل في ليلة يدخل إلى الداخل، وفي الليلة التي لا ينزل فيها المطر يبقى خارج تحت السماء. فالمقصود احنا شاهدنا من هالقضية ماذا؟ أنه صاحب الطاحونة أخبر على سبيل الجذب بنزول المطر، لكن من الكلب يمنين من الكواكب. فهذه يعني هذه القضية التي نقلناها بالحقيقة لا تشابه مقامنا، ولكن الغرض المقصود أن الأخبار على سبيل الجذب لا بأس به. فإذا على هذا الأساس هذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة ليس معنى أن الله عز وجل ليس هو القادر وليس هو المريد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن يخبر عن حكم من الأحكام عن نزول المطر أو حدوث الزراعة، ولكن يعتقد على أن هذه الحركات الكوكبية هي العلة التامة لهذه الآثار أو جزء العلة، فلها المدخلية التامة أو نصف المدخلية. هذا كيف جائز أو ليس بجائز؟ هذا نقول بعدم جوازه للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز ذلك. نقرأ تلك الأخبار، من هدف بحثنا خلصت انتهت. أتعرف الكياها دورنا حتى نطبق العبارة. التنجيم قالوا هو الإخبار عن أحكام النجوم، أحكام حركات النجوم والكواكب، وقالوا هو حرام كما هو المعروف. ولا توضيح المطلب نذكر عدة صور للتنجيم حتى نعرف أي واحدة حرام وأي واحدة جائزة. الصورة الأولى أن يخبر المنجم عن وضع فلكي من دون أن يخبر عن حكمه، يقول كسوف يحدث كسوف يحدث، قمر في العقرب مثلا في ليلة فلانية ونظائر ذلك، هذا جائز وبلا إشكال والأخبار لا تشمله. ومن أنكر ومن قال بأن التنجيم حرام قال بجواز هذا القسم كما نقرأ عبارات هؤلاء القوم. الصورة الثانية أن يخبر عن حكمه لكن لا يعتقد بأن ذلك القرب بين الكوكبين هو الذي له المدخلية التامة أو الناقصة في حدوث ذلك الأثر، بل الله عز وجل هو الذي يريد ذلك الأثر، لكن متى يريده؟ حينما يحصل هذا الافتراض. هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا جائز، ويمكن أن يخبر على سبيل الظن بل على سبيل الجزم كما قرأنا قضية الشيخ الطوسي. والصورة والأخبار لا تشمل هذه الصورة منصرفة مثلا. الصورة الثالثة أن يخبر عن حكم من الأحكام ويعتقد على أن هذه الحركات الكوكبية لها المدخلية التامة أو الناقصة، هذا لا يجوز للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك. ونقرأ تلك الأخبار نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره السادسة، المسألة السادسة، التنجيم حرام. شنو التنجيم؟ وهو كما في جامع المقاصد. أبو جامع المقاصد معرف التنجيم أنك عبارة بالله الإخبار عن أحكام النجوم. أحكام شنو؟ هو هذا حدوث الخير، مطر، زراعة، يوشا من حرب أو غير حرب، هاي أحكام للنجوم. يخبر عن أحكام للنجوم باعتبار الحركات الفلكية، التحركات التي تحدث هي هكذا يراها سببا مثلا لهذه الأحكام بواسطتها، يعرف هذه الأحكام باعتبار حركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. اتصال بين كوكب وكوكب يحدث، طبيعي الاتصال بمعنى القرب، ولا الاتصال مو بمعنى انه كوكب يتشل بالكوكب وما أظن، لا بمعنى القرب والبعد. هل اتصال يراه سببا لحدوث هذه الأحكام مثل نزول المطر وغير ذلك؟ إخبار عن هذه الأحكام الناشئ عن هذه الحركات هذا يقال له تنجيم. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. الأول في الإخبار عن من أن وضع فلكي لا إخبار عن حكم. يقول جاء الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكي مثل خسوف كسوف برج العقرب، عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، مثل ما في الخسوف الذي ينشأ عن من؟ عن حيلولة الأرض بين النيرين بين الشمس والقمر. والكسوف الذي ينشأ منين؟ لا من حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، طبيعي مرة يحول بين الأرض والشمس القمر ومرة يحول غير القمر من باقي الكواكب. إذا حال القمر هذا الخسوف المرئي المتعارف عندنا، ولكن قد يحول غير القمر بين الأرض والشمس، لكن الخسوف لا يكون مرئيا، يكون مرئيا إذا كان الحائل هو القمر، وأما إذا كان الحائل غير القمر فلا يرى. لذلك قال والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر يعني بين الأرض والشمس
القمر من سائر الكواكب، ولكن قلنا إذا كان الحائل القمر فالكسوف حينئذ فالكسوف يمكن رؤيته، وإذا كان الحائل غير القمر لا. هكذا يقولون. يخبرنا عن هذا الوضع الفلكي عن كسوف أو كسوف على سبيل ماذا؟ بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما، لا يحرم الإخبار عن هذه الأوضاع، بل يجوز الإخبار عن هذه الأوضاع يا جزما هي بالهي يخبر يقول يحدث كسوف طبيعي إذا كان المستند إلى قطعي يخبر على سبيل الجزم، وإذا المستند ظني يكون شلون يخبر على سبيل الظن بحد ليس يخبر على سبيل الجزم وإلا يصير كذب. إما جزما يخبر يجوز الإخبار، إما جزما إذا استند علمه إلى ما يعتقده برهانا إلى مستند قطع عنده، أو لا يخبر ماذا ظنن، وقت يخبر ظنن إذا استند إلى الإمارات يعني التي تفيد الإمارة التي تفيد الظن بحد، كل ما يفيد الظن يسمون إمارة، لذلك ما قيد بالظنين. فهذا القسم يجوز، واعترف به قلنا بجواز منه جملة من منع قال بحرمة التنجيم، قال بأن هذا جائز، وقد اعترف بذلك يعني بجواز هذا القسم بجواز الإخبار عن الوضع الفلكي جملة ممن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراشكي فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. أكو جماعة قالوا بأنه قال المنجمين دائما مصيبين، هم بإخبارهم عن الأوضاع الفلكية وهم في إخباراتهم عن من؟ عن أحكام تلك الأوضاع، الأحكام مثل مثل نزول المطر وغير ذلك. فهؤلاء ردوا وقالوا بأن المنجمين إنما يصيبون في من؟ في الإخبار عن الوضع الفلكي، وأما في إخبارهم عن الحكم من نزول المطر لا، قد يخطئون في ذلك فيما حكي عنهما عن هذين العلمين في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام يعني بنزول المطر وغير ذلك مصيبين ذول المنجمين بإصابتهم في الأوضاع، في الأوضاع يعني في أن هذا القمر يقترب من في هذا الكوكب يقترب من ذلك الكوكب أو يصير ما بين وإحنا ظاهر ذلك. أقول هاي كلمة بإصابتهم في الأوضاع ديما متعلقة، ديما متعلقة تعلقها ديما احتمالان يوجد في العبارة، يحتمل أنه متعلق بكلمة رد ويحتمل أنه متعلق بكلمة الاستدلال، احتمالا يا أخي أبي، وترى المعنى يختلف كثيرا يختلف. قد مرة نقول يتعلق بينا بكلمة رد، شي غير المعنى هيك راح يصير المعنى فيما حكي عنهما في رد الاستدلال، استدلالهم على الإصابة في الأحكام كيف ردوه، الرد بينا صار كيف ردوه، ردوه هكذا لإصابتهم في الأوضاع يعني ردوا ذلك الاستدلال هكذا، قالوا بأنهم إنما يصيبون بينا في الأوضاع فقط، المنجمون يصيبون في الأوضاع أما في الأحكام لا يصيبون، فردوا الاستدلال على الإصابة في الأحكام كيف ردوه، ردوه هكذا قالوا بأن المنجمين فقط يصيبون في من في الأوضاع دون الأحكام، هذا إذا كنا متعلق في من ذرة يعني راح يصير بإصابة في الأوضاع بيان علما لذرة يعني ردوهم هكذا، أما إذا قلنا بإصابتهم متعلق ديما بالاستدلال شي يصير المعنى بما حكي عنهما في رد الاستدلال، الاستدلال علينا على إصابتهم في الأحكام كيف استدلوا بإصابتهم في الأوضاع، يعني قالوا لما يصيبون في الأوضاع إذن هم يصيبون في من في الأحكام، ماذا قالوا في رده؟ هنا بعد ما نذكر بالعبارة، العبارة بعد ما نتعرض إلى الرد، للرد نتعرض إلى الاستدلال، أما عن الاحتمال الأول ما نتعرض للاستدلال، نتعرض علما إلى الرد
التفتوا لذلك جيد. هسه ما يأثر هذا يا أخي على أي حال. بس احنا خلنا نقرا ماذا عبارتهم، هنشوف عبارتهم ايش يظهر منها، يظهر من الاحتمال الاول ويظهر من الاحتمال الثاني، ما يأثر. بس انا اريد تلتفت الى هذا الشيء، يعني قصدي انه بإصابة الاوضاع يحتمل بيان للاستدلال ويحتمل بيان لرد الاستدلال على أي حال. ما حاصله وقد اعترف، ما حاصله ايش يصير عبارة، وقد اعترف بذلك يعني بحلية القسم جملة ممن أنكر التنجيم منهم هذان العلمات فيما حكي عنهما في رد الإسلام ما حاصل، وهذا بينوا أن الكسوفات واقتران أي عبارتهم، محصل عبارتهم هذا، أن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصال كوكب عن كوكب بعد عنه من باب الحساب. يعني ذول لما يدورون يحدث كسوف او يقترن هذا الكوكب يقترب من ذلك الكوكب، هذا شلون هم يعني يشوفوا اظلت يعني يشوفوا يعني بالمنظار، ها هم يخبرون عنه في المستقبل، يقول لا هذا له حساب، له حسابات خاصة لاجل هذه الحسابات يخبرون عنه مستقبل. هم يعرفون على انه في كل يوم القمر ايش قد يصير او الكوكب الفلاني ايش قد يصير، فيغطون اذا يحصلون ايش قد يصير، فاذا يقدرون يحصلون انه في اليوم الفلاني سوف يحصل اقتراب هذا الكوكب من ذلك الكوكب، لان يعرفون مقدار سير هذا ومقدار سير، فبالحساب يمكن تعيين الوقت الذي يحصل فيه هذا الاقتراب. الكسوفات او اقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب يا اخي، هاي من باب الحساب، خبر علما، خبر علما للان، ان الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها هذا من باب الحساب ومن باب سير الكواكب، من هذا الباب، من باب يعرفون سير الكواكب فيقدرون مدة السير في كل يوم ايش قد، ثم يطلعون النتيجة. ولهذا الحساب يا أخي، وله يعني لهذا الحساب يا أخي أصول صحيحة، مستندات سليمة كثيرة وقواعد سديدة، وليس كذلك في هذا مكيف، في هذا يعني ياه في هذا يعني في تحديد الكسوفات، في تحديد الأوضاع الفلكية صوت وبعد، هذا تام لأن إلى أصول مكيف كلامهم فيه تام يصيبون فيه، لكن تعال وليس كذلك في الأحكام، لا لا يصيبون، وليس كذلك ما يدعونه، هذا لا يصيبون به، عن تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر، يعني هذا لا يصيبون به، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا هالمقدار كفى، ولو لم يكن الفرق بين يا أمرين يعني في الإخبار عن الوضع الفلكي والإخبار عن من؟ عن الحكم، لو لم يكن فرق إلا هالمقدار يا مقدار، وهو أن إخبارهم عن الوضع الفلكي دائما مصيب، دائما صدق، إذا قالوا كسوف يصير في اليوم دائما صدق هذا بالي، وأما إخبارهم عن من؟ عن الحكم، قد يصيب احتمال يصيب مو دائما، قد يصيب قد لا يصيب، لما يقولون ينزل مطر كثير او يحدث خير كثير او يحدث كذا مو حتما هذا مصير، لو لم يكن الا هذا المقدار من الفرق لكفى، ولو لم يكن الفرق، اقول انت تنتظر ولو لم يكن يريد لها جواب، لابد تنتظر جواب وين تتوقع عن جوابها لكفى، لابد مو مثل ما انا بيني، لكن يا اخي ما موجوده كلمه لكفى، ما موجوده، ولعله لعله للوضوح حذفوها يعني بل حدث على أي حال ما موجود مقدر، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا ماذا؟ بين الأمرين قلت يعني بين الإخبار عن الوضع الفلكي وبين الإخبار عن الحكم، إلا الإصابة الدائمة المتصلة، أي وين موجود الإصابة الدائمة والمتصلة والمتوارية، هالإصابة دائما في الكسوفات وما يجري مجرى الكسوفات، مثل كسوف مثل ماذا القمر في العقرب مثل مثل، فلا يكاد يتبين فيها خطأ يعني في من في الأوضاع الفلكية في إخبارهم عن الوضع الفلكي. والشيخ الأنصاري بعدين يجي يناقش يقول ليش آخر تقولون إخبارهم عن الوضع الفلكي دائما مصيب؟ منو قال؟ يعني إذا قال الكسوف راح يحدث حتما هذا يقع؟ منو قال هذا؟ هذا ما معلوم هذا. وأحسن منبه وجداني على أنهم في إخبارهم عن الأوضاع الفلكية هم يمكن يقع خطأهم الاختلاف الذي نراه بين المنجمين، الاختلاف الذي نراه بين أصحاب التقاويم. واحد يقول على أنه سوف يحدث الكسوف في اليوم الفلاني، واحد يحدد بشكل آخر. شهادة دليلة ما يمكن اثنين في المصيبي، واحد حسم المصيب. فإذا هذا من هنا يتبين مو دائما هو المنجم في إخباره عن الوضع الفلكي مصيب، فلا تقولون أنه دائما على أي حال. وأن فلا يكاد يتبين فيها يعني في الإخبار عن الأوضاع الفلكية خطأ، فالخطأ وين موجود؟ في الأحكام. وإن الخطأ الدائم المحفوظ إنما هو وين موجود؟ دائما في الأحكام، يعني حينما يخبرون عن نزول مطر عن وقوع كذا، حتى أن الصواب فيها عزيز قليل جدا. هناك يقول دائم الخطأ الدائم موجود في الأحكام، بعدين يقول الصواب قليل عزيز. هذا ما شلون يصير هذا؟ حتى أن الصواب فيها عزيز وما يتفق فيها من الإصابة، يعني بعض مرات نادرة قد يصيبون، لكن هذه الإصابة تحصل مو إلا من المنجم، تحصل من عنده ومن عدة حماة. نحن المخمنين هم قد يحصل، الذين نخمن ما يقع في المستقبل من حوادث، فإحنا هم قد نصيب في ذلك. وما يتفق فيها يعني في الأحكام من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر مما قد يتفق منه، يعني منين؟ من المنجم، من إخبار المنجم. إذن أكو فرق يا أخي بين من وبين من؟ بين إخبار المنجم عن الأحكام هذا لا يكون مصير، وبين إخبار عن الوضع هذا دائما يكون مصير. فجعلوا الأمرين من واد واحد غير صحيح، فحمل أحد الأمرين على الآخر، يعني نقول الإخبار عن الوضع عن الأحكام مثل الإخبار عن من؟ عن الأوضاع. شلون إخبار عن الأوضاع دائما مصيب؟ إخبار عن الأحكام دائما مصيب، باطل. فحمل أحد الأمرين على الآخر بهتون، بهتان هذا يا أخي وقلة دين. انتهى المحكي من كلام السيد رحمه الله. على أي حال من العبارة يظهر يا احتمال الذي ذكرناه هناك مو بعيد، لعله الذي يظهر ان كلمة بإصابتهم متعلق بنا، متعلق برد، يعني ردوه بما ردوه كيف ردوه؟ بإصابتهم في الأوضاع، يعني قالوا بأنهم يصيبون في الأوضاع فقط دون الأحكام، فمو بعيد. إذا ما يأثر هذا يا أخي. وقد أشار إلى خب هاي العبارة إذن تدل علما على جواز هذه الصورة الأولى وهي الخبر عن الوضع الفلكي. هم أكو بعد يقول عبارة، هم أكو بعد بالله نقول لي إياها إيه فنقضيها بالعبائر، يقول بالي بعدهم أكو. وقد أشار إلى ذلك يعني إلى الجواز في هذه الصورة من؟ في جامع المقاصد بالي الكرسي رحمه الله، بالي مؤيدا ذلك. ها عبارته ما تذكرها؟ لا ما أذكر لك عبارته. بالي وأيد الجواز بمن؟ قال العلماء يكتبون في رسائلهم، روح راجع، يقول لك يكره العقد في من إذا كان القمر، هذا معروف بعد هذا، لذلك شو واحد لما يريد يعقد يسأل عن الساعة زينة ولا القمر في العقرب ولا الروايات مش قالت الذي يتزوج ماذا والقمر في العقرب لا يرى حسنا. فالمقصود إذا كان هالشيء هذا معنى على أنه يمكن يجوز أن يخبر المنجم عن كون القمر في العقرب حتى نحن لا نعقد أو نعقد، إذا كان إخباره ليس بجائز. إذن إحنا ما معنى هذه الفتاوى التي تقول يكره العقد والقمر في العقرب إذا كان لا يجوز الاستناد إلى إخبار المنجم في ذلك؟ مؤيدا ذلك، إحنا مؤيدا الجواز في هذه الصورة بمن أيده؟ مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب، إذا كان القمر في برج العقرب على أي حال. لكن ما ذكره يجي الشيخ الأنصاري يعلق شوي ونويامه بلي ويا السيد المرتضى يقول له انت قلت دائما دول المنجمين مصيبين وين في اخبارهم عن الاوضاع الفلكيه هذا منين جبت يا مولانا؟ لكن ما ذكره السيد رحمه الله من الاصابه الدائمه في الاخبار عن الاوضاع محل نظر لان خطاهم في الحساب في غاية قد يشتبهوا بالحساب هو الشبكت يقدر يقول لك الكسوف أو الكسوف يقع بالتالي قلت على الحساب قد يشتبهوا بالحساب لأن خطأهم في الحساب في غاية الشبكت ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن إذا منجم عادل أخبرنا بأن كسوف يقع كسوف يعني كلام حجة في ذلك الوقت يكون نصلي من دون أن نشوف الكسوف يقع أو الكسوف يكون نصلي لا اعتماد على خبره لا مو حجة لا ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك يعني في حصول وضع الفلكي على عدولهم فضلا عن فساقهم لأن حساباتهم محتمية إعلامه مو على أمور بديهية يا أخي على أمور نظرية وديك الأمور النظرية هم محتمية عنا على أمور نظرية فنظري في نظري راح يصير لأن حساباتهم محتمية لأن حساباتهم محتمية لأن حساباتهم مبتنية على أمور نظرية نحن عدنا لأن حسابهم لكن مبتنية ما علمها لابد حساباتهم لأن حساباتهم مبتنية على أمور نظرية وديت الأمور النظرية مبتنية على نظريات أخرى فما يجوز الاعتماد على إخبارهم مو حج إخبارهم إلا إذا كان إخبارهم في أمر بديهي جدا مثل القمر في العصر هذا أمر بديهي بعد هذا داري. هذا يجوز الاعتماد عليه إلا فيما هو كالبديه مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب أو أن الشمس انتقلت من برج إلى برج في هذا اليوم مثل انتقلت هذا لا بس هذا حفظ السابق على الشيخ وإن كان يقع الاختلاف بينهم يقول وإن كان هذا قد يقع الاختلاف في هذا الأمر بينهم أن القمر في العقرب في هذا اليوم يقع لكن اختلاف جزئي مثل هذا يحدد القمر في العقرب شو يصير في ساعة 12 الثاني يقول لا يصير في ساعة 12 بس هذا اختلاف جزئي وإن كان يقع الاختلاف بينهم بين المنجمين فيما يرجع إلى تفاوت يسير خيري ويمكن الاعتماد في مثل ذلك في على إخبار يمكن الاعتماد على شهادة عدلين إذا أنا خليت أجل الدين مثلا قلت له على أنه أجل الدين يحلش وقت أدينك 100 دينار على أساس الطنياه شوكي إذا صار القمر في العقرب وإذا أستطيع نعرف صار يوم أصار إذا منجمين اثنين حدول أكو شهدوا بأنه صار يكون واجب بعد أطيعين إذن ويمكن الاعتماد في مثل ذلك يعني في مثل هذا الوضع الفلكي على شهادة عدلين من المنجمين إذا احتاج الحاكم إلى دول العدلين فليش يحتاج لتعيين أجل دين مثلا نعين أنه حل يوم أصار ونحو ذلك هذا كله في الصورة الأولى الصورة الثانية قلنا ياهي يخبر عن حكم لكن من دون أن يعتقد على أن هذا الوضع الفلكي هو المؤثر لا مؤثرية تامة ولا ناقصة قلنا هذا جائز يخبر ظنا بل يخبر قصعا كما في صاحب الطاحونة يلا بوي الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام بعد موضع فلكي حكمها عند الاتصالات عندما يتصل كوكب بكوكب يخبر عن حكم يتصل يعني يخبر عند الاتصالات والحركات بأن يحكم بوجود كذا بوجود المطر في المستقبل مستندا إلى الوضع المعين للكواكب من قرب لأجل أنه يقترب كوكب من كوكب أو بعد أو يصير بينهما تقابل أو اقتران بين غير ذلك يجوز أن يخبر إذا كان على وجه الظن إخبار يجوز المستند هذا الظن علمه ليش حصل له الظن هذا المنجم بأنه رحيم في المطر لأنه شاف طرد مرتين ثلاثة في السنوات السابقة شو وقت ما اقترب هذا الكوكب من ذاك الكوكب رأى أنه في ذيك السنة نزل مطر كثير فلذلك اعتمد على ذيك التجربة السابقة فأخبر بل إذا كان إخبار على وجه الظن المستند إلى تجربة هو مجرد محصلة يعني هو حصلها أو لا نقلت له من قبل آخرين هو ما محصلها في وقوع تلك الحادثة وهي المطر لكن بإرادة الله هذا المهم يا أخي عند الوضع المعين إذا كان على وجه الظن
التجربة وبإرادة الله، هذا المهم، يخبر أنه يقع لكن الله عز وجل يريد، لكن يريد أشمعة الله عند الوضع المعين حينما يحصل هذا الاعتراض، من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا، من دون أن يعتقد بأنه بلي هو نفس الاقتراب هو المؤثر في نزول المطار أو في حدوث الخير أو الشر، لا الله عز وجل يريد، لكن يريد عند هذه الحالة، فقلنا يجوز على سبيل الظن، بل على سبيل القطع يجوز، بل الظاهر حينئذ يعني إذا كان يعتقد أن ذلك يحدث بإرادة الله بلي جواز الإخبار على وجه القاط، إذا كان مستند قطعي بلي إذا استند إلى تجربة قطعية مثل من التجربة القطعية تجربة صاحب الطاحونة بلي إذ لا حرج على من حكم، إذا إلى صاحب الطاحونة راح ينظر، إذ لا حرج على من حكم قطعا وهو صاحب الطاحونة بالمطر في هذه الليلة نظرا علما، لأن هذا مو مقارب إلى موردنا، نظرا علما مو نظر إلى الكواكب، نظر علما إلى الكلب، هذا خارج عن الكلام، لكن بري خلابة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلا، يستند إلى نزول الكلب لا ويخبر على سبيل القصد لا بأس، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروجي، هذه قضية اتفقت علمه لمروج هذا العلم، يعني علم النجوم لابد موسى المقصود علم الفلك والنجوم، بل محييه، من هو الذي أحيا هذا العلم علم النجوم والفلك؟ نصير الملة والدين، هذا نصير الدين الطوسي، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحون خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء، من الشيخ النصير صعد ليه، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظن للتأثير، يعني فيما يورث الظن بالتأثير في المطر، شاف الدنيا صحية كل الزين، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحص المطر فيها، ينزل علما إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق، على أي حال فالمقصود هاي الصورة تجوز، لا تقول لي شان أخبار شو نسوي للذي قال أن نصدق المنجم، لأن الأخبار ما تشمل هاي الصورة أو منصرفة عنها، ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به، وهي الأخبار الذي انصرح للصلح، يراد به غير هذا غير هذا أو ينصرف إلى غيره، ليش؟ لما عرفت من معنى التنجيم، أقول يراد به غير هذا، شو ننصرف من هالعبارة دي شعب؟ يراد غير هذا أو ينصرف إلى غيره، مجاب أو لو كان جايب ويه شو نقول أطف تفسير، لكن جايب أو يعني هذا غير ذاك، شو الفرق بين هذين؟ ها في الصورة الأولية يراد به غير هذا، بأن نقول أصلا الروايات ما ناظرة أصلا ما بها إطلاق يشمل هذه الصورة، أما على التعبير الثاني أو ينصرف، لأن نقول بها إطلاق لكن هذا الإطلاق ينصرف عن هذه الصورة، مثل أكرم عالمة قد مرة نقول على أن الذي قرأ الآجرومية أصلا ليس بعالم، بس قارئ آجرومية عالم ما يسمون هذا، فأكرم العالم ما يشبه على أي حال، ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، يعني أصلا ما يشبه من الأول أو يشبه ولكنه ينصرف عنه، ليش يا أبي؟ لما عرفت ليش ينصرف أو ما يشمل أصلا، لما عرفت من معنى التنجيم، يعني عرفت أن معنى التنجيم أن يخبر، لكن يخبر عن حكم، لكن عقيدة ماذا؟ أن ذلك الوضع الفلكي هو الذي يؤثر، هذا معنى التنجيم، أنت يكون تعلق تعليقك تحت قول أو فوق قول لما عرفت، تكتب لم نعرف ذلك، فإن الذي سبق منه سابقا إيش قال؟ قال التنجيم ما هو؟ ما بحبارته إخبار عن أقدام النجوم باعتبار عرف، ما قال بشرط أن يعتقد أنها هي المؤثرة، هذا ما جاب، شلون يقول لي ما عرف؟ على أي الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن نخبر
أن يخبر لكن مع عقيدة بأنها هي المؤثرة أن هذا حرام. الثالث الإخبار عن الحادثات والحكم بها يعني بالحادثات يحكم بأن الحادث راح يحدث لو نزول المطر الكبير الرخاء أو غير ذلك مستندا ويحكم بها الحادثات مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة بين الثوابت فيها يعني في هذه الأحكام في هذه الحادثات في نزول الخير في نزول الشر في بني لا يعتقد أنها مؤثرة بالاستقلال يعني الله فيك أصلا ما نفهم مو مؤثرة بالمدخلية يعني هي قبل نص مدخلية ونص لله عز وجل. هذا هو المصطلح عليه بالتنجيل. هذا جائز يولا فظاهر الفتاوى فظاهر حيث لا يحتاج إليه واجب ناس واحد يقول فظاهر يو وظاهر على أي حالة نمر وظاهر الفتاوى والنصوص حرمته فلحرمته مؤكدة مؤكدة هذا بلي صدر مفهوم مطلق من قرنة مؤكدة يعني ايش فقد ارسل اجيب في الروايات اقول بلي اقوال في الروايات فقد ارسل المحقق في المعتبر المعتبر بالمحقق اقبل يعني شنو يعني ذكر الحديث مرسلا يعني ايش قال قال النبي صلى الله عليه وآله او عن النبي ما بكر فسر رأس قال عن النبي ارسل عن النبي صلى الله عليه وآله انه هاي الرواية من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. هسه قد واحد مدقق بعد كل شيء من تصديقه يروح لذاك الصوت بعض مرات هيجي يقول هاي الرواية ندل على الحرم ويقول فقد كفر ما قال حرم ما قال على أنه أصل إخبار المنجم حرم إخبار المنجم ما قال حرم يقول اللي بيصدق أما إخبار فمن قال على أنه حرام فقال كفر ما على أي حال الشيخ بعد الأنصاري اضطرب يتأذى يقول هذا الرواية بأبلغ وجه تدل عليه ما على هذا اللي يحتمل على حرمة الإخبار هذا اللي يحتمل يقول إخبارك أنت حلال هي أنت أخبر لكن اللي يصدق ماذا يصدق لم يحتمل حرمة لما نقول اللي يصدق كافر يعني التكليف أصلا حرام فهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه لا تشكك التبعات. سأل مطلب آخر بلي ظن بعض إلى بعض بلي يحصل الدعم. وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والسائر ملعون واللعن يدور على العلم على الحرم. هذا باب من حدث بعض. وفي نهج البلاغة أنه عليه السلام يعني الإمام علي سلام الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تذكر بمرادك من طريق علم النجوم أنا أحسن من طريقي خشيت من طريق علم النجوم فقال عليه السلام له أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق بها الضر فمن صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن. القرآن شو يقول؟ الله عز وجل وبيده كل شيء. إذا نريد نقول هذا الشيء حتما يقع من طريق علم النجوم يعني الله عز وجل هو بعد مو هو القادر مو الساحر فقد كذب القرآن ومعنى ما راح يستعين بالله صدقهم بعد ما راح يزيد بلي والدعاء بدفع دلائل ما بعد ما راح يزيد بلي واستغنى عن الاستعانة بالله بعد ما نستعين بالله عز وجل في نيل المحبوب ودفع المطلوب أقول هو يريد يجي بعد من طريق النجوم هو يجي إلى أن قال أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا لمن إلا لأي شيء إلا أنه نعم للطريق مثل العرب في ذلك الزمان من طريق النجوم كانوا ماذا يسيرون في الأسفار إيش بعد كانوا إياكم وتعلم النجوم إلا ما يبتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو يعني النجوم تدعو إلنا يعني تعلم تدعو إلى الكهانة فبعد يقول يتكهن عما يقع. تدعو الى الكهانة بسبب النجوم راح يتكهن بعد عما يقع. والكاهن الكاهن هناك يكون يقول فرد والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار الى اخره. وقريب من هذا الحديث ما وقع بين الامام علي سلام الله عليه وبين منجم اخر نهاه عن المسير ايضا. فقال عليه السلام في جمله ما ناقشه ايش ناقش الامام بالمنجم الاخر: أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ تدري؟ ها؟ قال من قال المنجم: إن حسبت علمت. يعني إذا أسوى حسابات ما أقول أقول أحسب حسابي أعلم على أنه عادي إذا ظن أقول إيش أقول ذكر يوم أنثى. قال عليه السلام: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن. عجيب من كتب القرآن؟ يقول راجع سورة لقمان آخرها عدل علينا خمسة أشياء مختص علم هديمة بالله عز وجل. الغير أصلا لا يشتري